الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 74 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، وهذا هو المجلس 7 في كتاب الصلاة. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة الجمعة 6 من شهر جمادى الأولى 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الحديث 9 بعد 400، حديث أبي هريرة في التسميع والتحميد والتأمين. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث مالك، ولم يذكر قول ابن شهاب. قال: حدثني حرملة ابن يحيى قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين، فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن وبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه آمين، فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه.
أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه للدلالة على أن التأمين في الصلاة سنة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يرفع رأسه إلا بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد. وهذا مما لا خلاف فيه أن التسميع والتحميد والتأمين من سنن الصلاة، ولكن من أهل العلم من قال: التسميع والتحميد من واجبات الصلاة، كما هو المعتمد في مذهب الحنابلة رحمهم الله تبارك وتعالى. وإن كان الجمهور يقولون بأن التسميع والتحميد سنة كالتأمين. أما التأمين فلا أعلم أحدا قال بوجوبه، فأجمع الفقهاء على أن التأمين سنة، وإن اختلفوا هل هي سنة جهرية أو سنة سرية على قولين مشهورين. الأول وهو قول جمهور العلماء أن التأمين سنة جهرا، وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة. القول الثاني أن التأمين سنة سرية، وهو المشهور من مذهب الحنفية. وكلا المذهبين لهما اعتبار، لكن الأول هو الأرجح بدلالة هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في وصف صلاته أنه إذا قال الإمام، يقول إذا قال الإمام، أيا كان الإمام، المقصود بالألف واللام هنا للعهد، أي إمامك الذي يصلي بك، الألف واللام إذا قال الإمام للعهد، يعني إمامك الذي يصلي بك. إذا قال سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع الله لمن حمده أي أن الله عز وجل يسمع حمد من يحمده، ولازم ذلك الاستجابة، ولازم ذلك الاستجابة لا سيما في الصلاة. ولذلك فسر جمع من السلف والخلف أن معنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، فهذا تفسير باللازم لا ينكر ما دام الملزوم ثابتا. فأنت إذا أثبتت أن الله سميع ثم قلت استجاب الله لمن حمده فهذا تفسير لللفظ بلازمه لا ينكر. هذه قاعدة مضطردة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، أن التفاسير الواردة باللازم لا يجوز إنكارها إلا إذا كان القائل ممن ينكر الملزوم. قال فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قوله فقولوا دل على أن الإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمد، والمنفرد لا يقول ذلك، إذ لو كان المنفرد يقول ذلك لكانت العبارة إذا قال الإمام وقلتم سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. فلما خص مقول قول الأئمة دل على أن ما بعد فقولوا، أن ما قبل فقولوا خاص لهم، وأن ما بعد فقولوا هذا عام. فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. فالتسميع كما ذكرت على الخلاف السابق سنة أو واجب على الإمام، وهل هو واجب أو سنة على المأموم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تشرع للمأموم. فإن قال قد جاء في بعض الروايات، نقول هذا هو الذي جعل الحنابلة، أعني بعض الروايات الأخرى، هذه الروايات هي التي جعلت الحنابلة تقول إن المأموم يقول ربنا وسمع الله لمن حمده كالإمام تماما. فإن قال قائل أليس لكل انتقال ذكر، فما هو ذكر الانتقال من الركوع إلى القيام للمأموم إذا كان لا يقول سمع الله لمن حمده؟ فالجواب أن ذكره خاص، وهو أنه لا يرفع رأسه إلا بكلمة ربنا ولك الحمد، وهذا هو الراجح والله أعلم. وإن قال سمع الله لمن حمده لا نقول إنها لا تشرع كما قال بعض الفقهاء، بل هي واردة في بعض الروايات دالة على جواز ذلك ولو أحيانا، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا. طبعا هنا كلمة سمع الله لمن حمده فعل ماض، باعتبار الخبر اليقيني، كأن المعنى يقينا يسمعكم ربكم، فخرج مخرج الماضي للثبوت والتقرر، كقوله جل وعلا في القيامة في عدة آيات يخبر عن القيامة بالصيغة الماضية. لماذا يخبر بالصيغة الماضية؟ لتحقق وتقرر وقوعه، لتقرر وقوعه. إذن إذا جاء الحال أو المضارع بصيغة الماضي فهذا لتقرر وقوعه ويقينه ويقينيته، سمع الله لمن حمده، وهذا يسمى التسميع. والتسميع اسم تفعيل من سمع، يسمع تسميعا سمع. فقولوا أنتم أيها المأمومون اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعض روايات الحديث فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، والصحيح أن هذه الواو ثابتة، الصحيح أن هذه الواو ثابتة، وإن لم تكن في هذه الرواية عند مسلم لكنها واردة في ألفاظ البخاري، اللهم ربنا ولك الحمد، وهنا اللهم ربنا لك الحمد. فإن قال اللهم ربنا ثم قال لك الحمد فيصبح اللهم منادى وربنا منادى، لك الحمد خبر، لك الحمد خبر المنادي لربه تبارك وتعالى، كأنه يقول يا ربنا يا معبودنا اللهم يا ربنا، وهذا جمع بين الألوهية والعبودية في النداء، يا معبودنا يا ربنا أنت لك الحمد. فيجوز على هذا أن تجعل جملة لك الحمد خبر ومبتدأه محذوف تقديره أنت لك الحمد. وأما إذا قلت ولك الحمد فالواو هنا يفيد الحال، أي بمعنى يا معبودنا يا مربوبنا يا مربينا، والحال الذي نحن فيه أن نقر بحمدك. أيهما أبلغ، وجود الواو أو عدم وجوده؟ من حيث المبنى وجود الواو أبلغ، لأن تقرر الحمد للرب تبارك وتعالى حال دائمة أزلا وأبدا وسرمدا. وأما خبرك فهو تأله، والحال في حقيقته خبر بالصفة عن الموصوف، فيؤول إلى الخبرية لكن بصيغة أبلغ. قال ربنا لك الحمد، والحمد كما هو معلوم الثناء بالجميل قولا اختياريا، وهو يفارق الشكر فإنه يكون في مقابل النعمة، والله المحمود بكل حال لكمال صفاته وعظيم استحقاقه للتأله وعظيم ربوبيته على الخلق، اللهم ربنا لك الحمد. طيب والمأموم والإمام لا يقول اللهم ربنا ولك الحمد، فإن مقول فقولوا خاص للمأمومين. قال بعض الفقهاء المأموم لا يقول ربنا ولك الحمد، ولكن هذا ضعيف، لأن الأصل أن المأموم لا يختص بشيء عن الإمام إلا المتابعة في الصلاة، وأما في الصلاة الإمام يختص بأشياء في الصلاة، وهذا معلوم، فالإمام يتحمل عن المأموم بعض تركه للواجبات، بعض تركه للسنن والمستحبات. الإمام يقتدى به. إذن القول بأن هذا خاص بالإمام قول مرجوح، خاص بالمأمومين. اللهم ربنا لك الحمد للجميع. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإنه من وافق قوله، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا كأن المعنى أن الملائكة إذا سمعوا الإمام يقول سمع الله لمن حمده قالوا اللهم ربنا لك الحمد، مثل ما أنت الآن إذا رأيت إنسان وقلت له صلي على النبي يقول اللهم صلي وسلم عليه. فالملائكة إذا سمعوا الإمام يقول سمع الله لمن حمده يستغلون الفرصة فيحمدون الله. فحينئذ إذا أنت وافق قولك قول الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبك. تعليق الجزاء على أمر غيبي ما الفائدة منه؟ الآن قول الملائكة أمر غيبي لا نسمع نحن، لماذا علق الأمر بأمر غيبي؟ للحصول على مغفرة الذنب. علق الأمر بالأمر الغيبي لنبادر إلى التحميد وأن لا نتأخر. إذن هو أمر بالمتابعة الإمام. بعض الناس مثلا الإمام راكع ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده، هو الأخ مشغول بإيش؟ بالتسبيح، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، تأخر تفوته هذه الفاضلة، هذه المغفرة. ليش؟ لأنه راح يتأخر في الرفع. لما يتأخر في الرفع بعدين يقول اللهم ربنا ولك الحمد لن يكون موافقا للملائكة. إذن هذه قضية مهمة، وهي عدم مسابقة الإمام بالتحميد وعدم التأخير عن الإمام بالتحميد. هذه هي الفائدة. وحينئذ نعلم أن الملائكة تتبع الإمام. قد يقول قالوا هل الملائكة يصلون معنا؟ قطعا الملائكة يصلون معنا، هذا مما لا يشك فيه مسلم. ولذلك جاءت الآثار عن عمر وعن غير عمر أن الإنسان إذا بكر إلى صلاة الفجر لا ينبغي أن يبادر إلى الصفوف الأولى، فإن للمساجد عمارا إذا دخلوا، هذا علموا الشيبان السنة هذه منسية، إذا دخل الناس الكبار المسجد في آخر الليل ما ينبغي أن يبادروا إلى الصف الأول. كان عمر يطرد الناس من الصف الأول، يقول إن له عمار يعني الملائكة، صلي هناك إذا أذن المؤذن تقدم. هكذا كانوا يفعل السلف رحمهم الله ورضي عنه، أفقه منه. حنا اليوم لا، نسينا قضية أن فيه عمار للمساجد أصلا، الملائكة يصلون. ولهذا جاءت أدلة كثيرة في الدلالة على أن الجماعة فيها من الملائكة، لا سيما جماعة الخيرين، نسأل الله أن نكون منهم. إذن فإنه من وافق قوله، أو قوله يجوز على الوجهين. فإنه من، إذا جعلت من اسم إن، إذا جعلت فإنه على أن الهاء جعلته اسم إن، فإن جملة من وافق قوله قول من وافق قوله قول الملائكة هذه خبر إن. وإذا قلت أن الهاء ضمير الشأن، فإن الشأن أن من وافق، أن تجيب أن ثانية تصير هنا خبر لا بد من رفعه. إذن على الأول فإنه الضمير اسم إن، وجملة من وافق في محل الرفع خبر إن. وعلى الثاني فإنه، أي فإن الشأن أن من وافق، تجيب أن الثانية، فمن الموصولة في محل نصب اسم أن، وعمله في محل رفع خبر أن، يجوز فيه الوجه. فإنه من وافق قوله قول الملائكة، أو فإنه من وافق قوله قول الملائكة. وهنا ذكرنا أن المقصود بالقول هنا في التحميد في هذا الحديث. والألف واللام في كلمة الملائكة المقصود بهم الملائكة الحاضرين وليس للاستغراق، ها؟ فإنه من وافق قوله قول الملائكة الحاضرين الصلاة من الرقيب والعتيد وعمار المساجد والسائحين وغيرهم غفر له ما تقدم من ذنب. أيها الإخوة، أرجو ثم أرجو ثم أرجو ألا تجعلوا عقولكم هي الحاكمة على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، فإن بعض الناس ربما يضعف الحديث بناء على عقله، يقول كيف هذا العمل اللي يسير يرتب الله عليه هذا الثواب الكبير؟ ما في، هذه أمور غيبية، ليس لنا إلا الاتباع. التصحيح والتضعيف لا يكون إلا بضوابط المحددين، انتهت القضية. من يصحح أو يضعف عقلا سيقع فيما يقع فيه الأرائيتيين، سيقع فيما يقع فيه ها اللي نسميهم اليوم نحن أهل الكلام. من هم أهل الكلام اليوم؟ ها؟ لا يا ليت، كان زين، هذول أهل المنطق، خالصين منهم. أهل الكلام اليوم الذين ينتسبون إلى السلفية وعلمهم كله أظن وأرى، ما فيه قال الله قال الرسول، لا في التفسير ولا في الحديث ولا في الفقه. ورب الكعبة تسأل أحدهم ما هو قول السلف في هذه القضية، ما يعرف، اللي يفهمه صار حاله مثل حال ابن حزم، اللي يفهمه هذا هو الدين. هذا غلط كبير جدا، هي أرائيتية معاصرة. وش الفرق بين أرائيتية اللي كانت مشهورة في الكوفة وأرائيتيتنا؟ لا والله، تلك كانت أفضل، ليش؟ لقربهم من زمن السلف. أما نحن لا يا أخوة، الأمر قضية عظيمة. ثم ورد رحمه الله نفس حديث أبي هريرة لكن فيه قضية التأمين، وفيه قال إذا أمن الإمام. التأمين هو قول الإنسان آمين، اسم فعل. التأمين شنو؟ اسم فعل من أمن، يؤمن تأمينا. إذن التأمين فهو مصدر من أمن. وما معنى أمن؟ هذه قضية. أمن يعني قال آمين، ويؤمن يقول آمين، والتأمين قول آمين، هكذا تفسر. ها عثمان، عرفت كيف تفسر؟ أمن أي قولوا آمين. إذن هذا هو التفسير لمعنى أمن. إذا أمن الإمام فأمنوا، فأمنوا. الفاء ماذا تفيد؟ الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، تفيد الترتيب والتعقيب. يعني أن تأمينكم ينبغي أن يكون مرتبا على تأمين الإمام، لا قبله ولا بعده. ولذلك أيها الإخوة، من السنن المفقودة اليوم في مساجدنا مبادرة الناس الإمام بآمين. الإمام المسكين ما قال ولا الضالين، بياخذ نفس إلا كل الناس آمين. هذه سنة مهجورة، ما رأيت هذه السنة إلا في إندونيسيا، والله تتعجب، لا يؤمنون حتى يسمعوا الإمام يقول إذا سمعوا الإمام. أحيانا في بعض المساجد بعض الأئمة من فقههم يربون المأمومين على الاقتداء، يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين بعده. ما ندري إلا كيف نعلم الناس هذه السنة يا شيخ فهد؟ ها؟ حاولت؟ والله أنا تعبت صراحة، ما أدري كيف أسوي. إذا أمن الإمام فأمن، وهذه قضية مهمة، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم. لذلك الشيطان حريص أن يأزك عشان تسبق الإمام، أو يشغلك عشان تتأخر في التأمين. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة على الوجهين كما ذكرت غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذه مغفرة ثانية، المغفرات في الصلوات فوق ما تتخيل. لذلك الإنسان كلما سجد وركع سقطت ذنوبه، سقطت ذنوبه، سقطت ذنوبه. قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. مراد ابن شهاب أنه يقول آمين بصوت مرتفع فيسمعه الصحابة، فإذا سمعوه قالوا آمين. هذا مراد ابن شهاب. ولم يختلف السلف في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول آمين، لم يختلف السلف أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول آمين، وإنما اختلفوا هل كان يقول ذلك بصوت مرتفع أو بصوت منخفض. هنا الخلاف كما ذكرت لكم. فإن قال قائل: أليس كلمة آمين موجودة عند اليهود وعند النصارى، فلماذا إذن أنتم تقولون هذه خاصية للأمة كما في حديث عائشة: ما حسدكم اليهود على شيء كحسدهم إياكم على الأذان والتأمين؟ الجواب: نعم، كلمة آمين موجودة موروثة عند اليهود وعند النصارى. اليهود ورثوه من موسى عليه السلام، ليس كل اليهودية باطلة، والنصارى ورثوه من عيسى عليه السلام، ونحن ورثناه من محمد عليه الصلاة والسلام، لكنها خصيصة لهذه الأمة أنها جعلت في الصلاة، فليس في صلواتهم كلمة آمين، إنما موجودة في بعض أدعيته، موجودة في بعض أدعيته. أما نحن فآمين خاص بالصلاة عندنا. ما معنى آمين بالتخفيف وكسر الميم؟ مو آمين، لا، آمين، آمين. الألف ممدودة، ممدودة آ، والميم مكسورة، آمين. آمين معناه اللهم استجب، آمين معناه اللهم استجب. وقد اختلف الشراح هل هي كلمة عربية أو ليست عربية، ومما لا ينبغي الارتياب فيه أنها كلمة عربية، أنها كلمة عربية. فإن قال قائل: من أي شيء هو كلمة آمين؟ من أي شيء اشتقاقه؟ إما أن يكون من أمن الرجل إذا اطمأن، فهو يطلب لأنه سكن وتطمن فيطلب، فيكون حينئذ اشتقاقه من أمنة. وإما أن يكون أنه اسم فعل أمر جامد، وهذا موجود عند العرب، صح ولا لا؟ يعني صهن ليس له فعل، صهن هو فعل أمر بمعنى أسكت، لكن ليس له فعل اشتقاق. فإذا يمكن أن يكون آمين كلمة جامدة، لا إشكال في ذلك. فإن قال قائل: كيف تقولون هي عربية وهي موجودة في السريانية وفي العربية؟ نقول: التداخل في اللغات لا سيما ما تسمى باللغات السامية، يعني لغات نوح عليه السلام، هذه لا تنكر،
أصلا كلمة العربية والعبرية بينهما اشتقاق في الحروف. وسواء قلنا أن نوح عليه السلام كان يتكلم بالعربية غير الفصحى أو يتكلم بالسريانية، لكن هناك معاوضة موجودة بين الكلمات العربية وبين الكلمات غير العربية. إلى اليوم، إلى اليوم أنت إذا تصفحت اللغة الإنجليزية مثلا تجد هناك كلمات عربية موجودة عندهم، وإذا تصفحت الفارسية تجد كلمات عربية موجودة عندهم. إذن هذا أمر لا ينكر. قال فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب يقول آمين. أنبه على أمر آخر، هو أن بعض الناس يرفع صوته كأنه يصرخ، وهذا خلاف الأدب في الصلاة، وإنما يرفع صوته بحيث يسمع من في جواره فقط. يعني القراءة في الصلاة على نوعين، قراءة تسمع نفسك مثل إيش؟ الحمد لله رب العالمين، هذه سنة. أما قراءة الشفتين بدون صوت هذا خلاف السنة. أي نعم الصلاة صحيحة، لكن هذه خلاف السنة. النوع الثاني القراءة بالرفع، تسمع من في جوارك آمين آمين هكذا. أما آمين لا، هذه ليست من السنة، وإنما المسجد كان يرتج لتوارد الأصوات واجتماعها في آن واحد، لذلك تتقوى هذه الأصوات بحيث تكون لها صدى. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق آخر، وفيه قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين. ما فائدة هذه الرواية؟ ترى الإمام مسلم فقيه فقيه فقيه، ويجيك أحد من لا يفقه الحديث يقول لك المحدثون صيادلة، الفقهاء هم اللي يفهمون. لا مسكين أنت، وهل الفقه إلا الرواية؟ مسكين. إذا قال أحدكم في الصلاة، ما فائدة هذه الرواية؟ يعني حتى لو كنت منفردا، هذه فائدة هذه الرواية، يعني حتى لو كنت منفردا، أحدكم في الصلاة في بيتك في المسجد في الفرض في النفل، هذه فائدة هذه الرواية. كلمة إذا كان أحدكم في الصلاة، أحدكم دل على منفرد والجماعة، وفي الصلاة دل على الإطلاق، النفل والفرض قضاء أداء. إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين. الملائكة متى تقول آمين؟ الملائكة تقول آمين عندما أنت تبدأ بآمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، فهم يؤمنون. لكن لو تأخرت بحيث أنك ما تذكرت إلا بعد ما شرعت في القراءة، هنا الملائكة لا تؤمن عليك. إذن المقصود بهذا أيضا أن يبادر القارئ للفاتحة إلى القول بآمين. فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي الإنسان لا يتأخر في قول آمين جدا، بحيث يعتبر فصلا كبيرا، ولا أن يسابق الإمام كما سبق معنا إذا كان في الصلاة الجماعية. ثم أورد حديث أبي هريرة من طريق آخر، وفيه قال صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين. هذه فائدة أخرى، وهي أن الملائكة الذين في الصلاة يقولون آمين. طيب ترتفع أصواتهم، الملائكة اللي في السماء يقولون آمين. في السماء يعني في العلو، وهل السماء اسم جنس يشمل مطلق العلو أو المقصود ملائكة سماء الدنيا. فيه قولان لأهل العلم، قولان لشراح الحديث، والذي يظهر والله أعلم أن المقصود هنا والملائكة في السماء يعني في العلو الموجود في أفق هذا المسجد أو في أفق هذا المكان، في علو هذا المكان. فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. والموافقة كما سبق أن ذكرت إنما تتم بأنك إذا كنت خلف الإمام تقول مع الإمام ولا تسبقه ولا تتأخر عنه، وإذا كنت منفردا فلا تتأخر في قول آمين جدا بحيث يصبح هناك فاصلة سكوت، ولا تلصقه بالقراءة. هذه مسألة مهمة. بعد بعض الأئمة لا يأخذ نفسه بين القرآن وبين قول آمين، وهذا غلط. وأنا سمعت هذا لما أصلي في بعض المساجد، سمعت من بعضهم يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا، ينبغي أن يسكت ويفصل القراءة عن قول آمين. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق آخر، وفيه قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الرواية فيها فائدة لطيفة ثارية. قلت لكم الإمام مسلم فقيه، أوردها للدلالة على أن قول آمين بعد الفاتحة تقال أينما كنت تقرأ القرآن، لا يشترط الصلاة. ليش؟ لأن قال إذا قال القارئ، ما دام الراوي وهو أبو هريرة قال إذا قال القارئ، إذن كنت خارج الصلاة داخل الصلاة، ما يختلف الحكم. إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه اللي يسمعونه أو الذين يتلون يتلى عليهم آمين، فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. ويحتمل أن يكون معنى القارئ هنا يعني الإمام، لأنهم كانوا يطلقون على الإمام اسم القارئ، يطلقون على الإمام اسم القارئ. أورد رحمه الله هذا الحديث أولا من طريق شيخ يحيى بن يحيى وهو النيسابوري التميمي، الإمام العلم المعروف، راوية مالك في المشرق. قال قرأت على مالك وهو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني عن سمي مولى أبي بكر بن الحارث المخزومي القرشي المدني عن أبي صالح ذكوان السمان المدني راوية أبي هريرة رضي الله عنه. رواة أبي هريرة مشهورون، ومن أكثر الرواة عنه أبو صالح والأعرج ونحوهم. قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي المدني رضي الله تعالى عنه أحفظ الصحابة وأكثر السبعة المشهورين بالرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد له إسنادا آخر من طريق شيخ قتيبة بن سعيد. ها، تعرف قتيبة بن سعيد ابن الجميل ابن الطريف ابن رجع الخولاني أبو رجع البغلاني بلدياتي، هذا الوحيد. ها، أكثر الرواة يا إما مدنيون يا إما عراقيون يا إما كوفيون أو بصريون أو مصريون، ما في بغلاني إلا واحد مسكين. قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، يعقوب ابن عبد الرحمن الزهري، يرجع نسبه إلى بني زهرة، وهو مصري اسكندراني. ها، قديما كانوا يقولون اسكندراني، الحين ايش يقولون؟ هي نفسها زين، يعني ما تغير. لاني انا قرات في بعض الكتب المعاصره يكتبون فلان ابن فلان الاسكندري، وهذا غلط، غلط من ناحيه اللغه. النسبه الى اسكندريه لا يقال له اسكندري، يقال له اسكندراني. ها، واضح للباصر؟ هذه لغه لازم تحط نون قبل الياء. أي اسم قاعدة مضطردة، أي اسم في آخره ياء في الأصل، فإذا نسبت إليه تحط له نون، أو السكندري ما تصير لغة، ما تصير لغة، ما سمعت. هذه أشياء من فيه بعض الكلمات اليوم الناس بالعامية غيروها، مثل مثال آخر، السلف كلهم إذا نسبوا إلى طرابلس، طرابلس الشام أو طرابلس المغرب، إيش يقولون؟ الإطرابلسي. أما اليوم حنا طرابلسي، طرابلسي، خلينا الألف وضيعنا، صح ولا لا؟ مشكلة هذه. قال حدثنا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، سهيل بن أبي صالح، وأبو صالح مر ذكره اللي هو قبل قليل ذكوان السمان. وسهيل أيها الإخوة لا تنسوا، سهيل بن أبي صالح المدني يروي عن أبي هريرة بواسطة أبيه، ويروي عن أبي هريرة بدون واسطة، فلا يشكل عليك، لا يشكل عليك. والعلماء، علماء الحديث، أطباء علم الحديث، بياطرة علم الحديث، قد ميزوا رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة من رواية سهيل عن أبي هريرة مباشرة. ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر لحديث أبي هريرة من طريق يحيى بن يحيى مر ذكره، قال قرأت على مالك مر ذكره عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر المدني عن سعيد بن المسيب بفتح الياء المدني. ولا يصح المقولة التي اشتهرت لا سيب الله من سيبني، هذا المقولة لا تصح عن سعيد، سعيد بن المسيب، والمسيب صحابي رضي الله تعالى عنه، وسعيد من كبار التابعين وأحد الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين في عهدهم. وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في الثلاثة في السابع منهم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق الشيخ حرملة ابن يحيى، وهو حرملة ابن يحيى التجيبي المصري. شو الفرق بين المصري والإسكندراني؟ ممكن من يعرف؟ المصري يعني نسبة إلى خصوص القاهرة فيقولون المصري، وإذا كان من الإسكندرية يقول له إسكندراني، إذا كان من حلوان يقولون له الحلواني، فهم يفرقون. لكن إذا قيل المصري يعني يعنون به فسطاطة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فلزم التنبيه. حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو، وهو عمرو بن الحارث، قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث المصري، يونس، يونس بن يزيد الأيلي، شلون ما شفته؟ أي يونس راح عيني الإسناد اللي بعده. قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب مر ذكره، وابن المسيب وابو سلمة مر ذكرهما. الإسناد اللي بعده هنا يقول ولم يذكر قول ابن شهاب، طبعا كون يونس ما ذكر قول ابن شهاب أيها الإخوة لا بد أن تنتبهوا أن يونس عن ابن شهاب ومالك ابن شهاب يقدم قول مالك قولا واحدا، هذه فائدة يعني إسنادية في علم الرواية. فائدة أخرى أن عدم ذكر أحد الرواة لشيء لا يعني العدم إلا إذا كانت الرواية تخالف الرواية الأخرى، هنا نحتاج إلى تدقيق وتحقيق. ثم ورد رحمه الله الحديث من طريق شيخ حرمة بن يحيى مر ذكره، قال حدثني ابن وهب مر ذكره، قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث المصري أيضا، يعني حرمة بن يحيى مصري وابن وهب مصري وعمرو بن الحارث مصري، أن أبا يونس حدثه هنا من طريق أبي يونس وهو سليم بن جبير، سليم بن جبير كلاهما على وزن التصغير، سليم بن جبير الدوسي المصري أيضا عن أبي هريرة. أبي هريرة لو كان مصري صار الإسناد كله مصري، بس أبو هريرة مدني. وعلى بعض الصحابة الذين سكنوا مصر فيكون الإسناد كلهم مصريون، مثل حديث من عمرو بن العاص وحديث عبد الله بن عمرو أغلبه مصريون. ثم أورد رحمه الله لحديث أبي هريرة إسنادا آخر من طريق الشيخ عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي. عبد الله بن مسلم ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي هو من كبار الشيوخ الإمام مسلم، وقد أكثر عنه الإمام مسلم، لكن أبا داود أكثر عنه جدا. حتى لو قال لك قائل من هو الشيخ الذي أكثر منه الإمام أبو داود، تقول هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو من أئمة البصرة المشهورين. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي البصري. قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي، المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي المدني، عن أبي الزناد، عن أبي الزنادي وهو عبد الله بن ذكوان القرشي، عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الفارسي المدني، عن أبي هريرة مر ذكره. قال حدثنا محمد بن رافع، الإسناد اللي بعده، وهو محمد بن رافع النيسابوري، محمد بن رافع النيسابور. وين نيسابور؟ غيروا اسم نيسابور، تعرف ايش خلوه؟ مشهد، خلوه مشهد. نيسابور مدينة علم علماء السنة، خلوها مشهد. الله المستعان. يقول عبد الرحمن أبو ماهر، يقول من متى غيروا الاسم؟ من أقل من 200 سنة، من أقل من 200. العجيب ليس هنا، العجيب أن قم هذه كانت من عواصم أهل السنة، حتى فيها رواة في الصحيحين فلان ابن فلان القم. الله المستعان. ها؟ الأصبهان موجودة إلى الآن بهذا الاسم، ما حد يقدر يغير اسم أصبهان. تعرف ليش؟ ها؟ لأن فيها اليهود، اليهود ما يرضون بتغيير الاسم. من زمن قديم الزمن موجودين، من زمن فتوحات الصحابة إلى اليوم. نعم، لما أخذهم بختنصر خيرهم في البلدان فسكنوا أصبهان من ذاك الزمان إلى اليوم، وإلى أن يخرج في عراضهم الدجال. طيب نرجع إلى إسنادنا. قال حدثنا محمد بن رافع، قلنا هو النيسابوري الإمام الحافظ المعروف، طبعا هو قشيري. قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني إمام صنعاء صاحب المصنف، قال حدثنا معمر وهو بن راشد الأزدي، كان بصريا لكن أهل صنعاء ذكياء، لما ذهب إليهم زوجوه فسكن غصبا على خشم هناك، الزوجة سكن ولا لا يعني تسكن. قال عن همام ابن منبه، وهو همام ابن منبه الصنعاني وأصله فارسي، هو وأخوه وهب ابن منبه، ولكن همام محدث ووهب زاهد عابد. همام ابن منبه الصنعاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق شيخ قتيبة بن سعيد مر ذكره، قال حدثنا يعقوب مر ذكره، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مر ذكرهم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى، قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قحاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع عن الفرس فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهما وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهم وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الأيمن وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومالك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا ثم ذكر نحو حديث الليث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
فإذا كبر في النسخ إنما الإمام ليؤتم به هكذا في أغلب النسخ وفي بعض النسخ إنما جعل الإمام في زيادة جعل. نعم
صحيح. قال إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم هذه الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى كلها تدل على أهمية اتمام المأموم بالإمام، واتمام المأموم بالإمام واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة. والقاعدة اللي حفظناها في التطبيق العملي إيش؟ أن الواجب إذا ترك عن عمد بطلت الصلاة، وإذا ترك عن سهو أو غفلة لم تبطل الصلاة. فإذا لا بد للمأموم أن يتابع الإمام. الإمام سهى، المأموم سهى وهو ساجد قاعد يذكر ربه، والإمام رفع رأسه فلما سهى ولم ينتبه لا تبطل صلاته. لكن إذا الإمام قاعد يقرأ وهو للحين قاعد يسبح وما هو منتبه إذن لا تبطل صلاته. طيب إذا انتبه وأصر بطلت صلاته. هذه قاعدة مضطردة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم مع الإمام لابد أن تكون بالمتابعة، ولها أربعة أحوال: المتابعة وهي السنة، وعلامة المتابعة أن قولك بعد قوله وفعلك بعد فعله، شروعا لا تشرع في قول إلا إذا شرع، لا تشرع في فعل إلا إذا شرع، هذا معنى المتابعة، وهذا هو الواجب. وقالت الحنفية، طبعا هذا قول الجمهور، قالت الحنفية الواجب الموافقة، الواجب الموافقة، ومعنى الموافقة أن قولك مع قوله وفعلك مع فعله. والناظر إلى الأحاديث يستيقن أن الراجح هو قول الجمهور. الثالث، لا، الأول المتابعة، الثاني الموافقة، الثالث الحين حنا في الثالث المسابقة. أما المسابقة فإن كان عن عمد فإن الصلاة باطلة، وإن كان عن سهو أو خطأ فإن صاحبه متوعد. قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه، قال جسده، رأس حمار أو جسد حمار؟ هذه قضية أيضا خطيرة. الرابعة التأخير، والتأخير على التفصيل الذي ذكرناه، وهو أنه إن كان عن عمد بطلت الصلاة فإنها مفارقة، وإن كان عن غير عمد لم تبطل الصلاة، أي كان عن غير عمد لم تبطل الصلاة. وهذا قد يحصل إذا انقطعت الأصوات والميكروفونات والناس مثلا في مكان لا يسمعون الصوت، ربما يحصل تخلل في الأفعال فلا نبطل صلاة الناس. أورد رحمه الله في حديث أنس بن مالك في وجوب ائتمام المأموم بالإمام، وفيه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، وهذا يدل على بشريته صلوات ربي وسلامه عليه. فجحش شقه، ما معنى جحش؟ أي بمعنى أصيب في شقه، أصيب في شقه، فأصبح لا يستطيع القيام، كأنه صار نوع احنا نسميه في لغتنا العامية رضة، رضة يعني في الفخ في الساق. فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، يعني نزوره، وهذا دليل على سنية زيارة المريض. فحضرت الصلاة، إما أن يكون المقصود فحضرت الصلاة يعني الفرض، وهو المقصود في هذا الحديث، وأخطأ من ظن أنه إنما حضرت الصلاة أي الضحى، الصواب هنا فحضرت الصلاة يعني الفرض. فصلى بنا قاعدا، يعني صار هو الإمام والصحابة اللي حضروا صاروا مأمومين. طيب، قد يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكانه كيف يصلي بهم؟ نقول: هناك من صلى وراءه مباشرة، وأهل المسجد يرون من وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فجاز الاقتداء، لأنه لا يشترط لجميع المأمومين أن يروا الإمام. قال: فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا، وهذا دليل على أنهم كانوا يعلمون أن الإمام إذا صلى قاعد نحن نصلي قعودا. فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما مفيد للحصر، جعل الإمام أي من قبل الشارع، من الذي جعله إماما؟ من قبل الشارع، جعل الإمام ليؤتم به، يؤتم وأتم، ائتم فلان يأتم ائتماما يعني اقتدى، فمعنى الائتمام الاقتداء، والاتباع. إذا نظرت إلى كلمة الائتمام تجده على وزن الاتباع ومعناه، على وزن الاتباع ومعناه. قال ليؤتم به، هذه خاصية الإمام الائتمام، فإذا كبر فكبر، جاب الفاء فدل على المتابعة، ما قال فإذا كبر كبروا، لو قال فإذا كبر كبروا دل على الموافقة، لو قال فإذا كبر ثم كبروا دل على التأخير، لكن لما قال فإذا كبر فكبروا دل على المتابعة، فلا تشرع في التكبير إلا إذا شرع. لهذا من فقه الإمام، أنت إمام شيخ حمد، من فقه الإمام إذا خشي أن المصلين يسبقونه أن لا يبدأ بالتكبير وهو نازل إلا إذا قرب من السجود. ليش؟ لأن إذا بدأ بالتكبير الناس يمكن يسبقونك، فأنت اللي أوقعتهم في المسابقة، فكن فقيها. إذا جيت بتسلم لا تمطط، يمكن أنهم يسلمون قبلك. بعض الناس إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله تلقى الناس سلموا قبله وخلص بالفعل بالقول، وهذا غلط. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى لا يسبقونك. فهذه فقه عظيم. فإذا كبر فكبر، وإذا سجد فاسجد. إذا كبر فكبر دل على المتابعة القولية، وإذا سجد فاسجدوا ها محمد دل على المتابعة الفعلية. إذن في الأقوال يتابع وفي الأفعال يتابع، هذا تمثيل من النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الواو ثابتة ولا لا؟ ثابتة في هذه الرواية، لكن سقطت كلمة اللهم، ما في إشكال. يجوز أنك تقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، كلها جائزة. طبعا ربنا منصوبة على النداء كما سبق الحال، ولك الحمد الواو حالية. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، أي يحسن فعله، يعني اللي سويتوه هو الصحيح. اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، هل هو منسوخ أو ليس بمنسوخ. جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد أن هذا منسوخ، أن هذا إيش؟ منسوخ. ورواية عن الإمام أحمد أن هذه ليست منسوخة، وأنه متى ما صلى الإمام الراتب قاعدا وجب على المصلين أن يصلوا قعودا. أنتم تعلمون أن صلاة القاعد مباح ولو لغير عذر في النفل، لكن في الفرض غير مباح، هو مباح في النفل بالإجماع ولا كراهة فيها، وإنما النقص في الأجر. فإن كان الإنسان معذورا فصلاة القاعد صحيحة بالإجماع. قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. طيب هل متابعة الإمام عذر؟ الحنابلة قالوا عذر، ولذلك قالوا لا ينسخ، ليس بناسخ. لكن الصواب الله أعلم، كان هذا بحث طويل لمشايخنا المعاصرين وسلفنا الصالحين اختلفوا في هذه المسألة، فمن أخذ بأي القولين لا تثريب عليه. الذي يترجح والله أعلم أن هذا منسوخ بدلالة فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين أنه في آخر مرضه صلوات ربي وسلامه عليه خرج يهادى به بين رجلين حتى جيء وأقيم، فصار أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، ورسول الله قاعد وأبو بكر والصحابة قائمون. وهذا الحديث كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال القائل ما الحكمة؟ يلا يا محمد، ما الحكمة من كون النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا صلى الإمام أن نصلي قاعدين معه؟ الحكمة جاءت في الروايات الأخرى، في الرواية اللي قال الرواية اللي بعده قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا. أمر ذكر هذا؟ وين الرواية؟ إذا صلى قائما فصلوا قياما. كم؟ إيه وين هذه؟ قاعد أدور أنا، الظاهر أنه ضعف النظر وأنا معاند نفسي ما بيلبس نظارات القراءة. حديث من؟ نعم، أي نعم، أحسن. قال في حديث جابر، هذا التعليل موجود هنا في حديث جابر، اقرأ يا محمد. لا اقرأ التعليل. فلما سلم قال إن كدتم
آنفا لتفعلون فعل فارس والروم تقومون على ملوكهم وهم قعود.
إذن الحكمة جلية، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى لا نتشبه بأفعال الكفار والمشركين. الكفار والمشركون إذا جلس ملوكهم هم يظلون قائمين لا يجلسون بين أيديهم، وهذا منهي عنه. ولذلك حتى القيام للداخل المنهي عنه ليس هو أنه يسلم عليك وأنت جالس تمد يدك، يقول لا القيام له ممنوع كما فهمه بعض المشايخ، لا هذا غير صحيح. إنما القيام المنهي عنه هو القيام لمجرد دخوله، لا تريد أن تسلم عليه ولا أن تصافح تقوم له، هذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه، هذا صورة القيام. طيب صورة القيام الثانية أنه يجلس والناس قيام عند رأسه، هذا أيضا منهي عنه. إذن هذا هو المنهي. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه. يحتمل أنها في نفس الواقعة ويحتمل أنها في واقعة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مرض مرات وعاده الصحابة كرات. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. لما تغايرت القصة علمنا أن هذه رواية غير رواية أنس. رواية أنس أنه مباشرة صلوا إيش؟ قياما. فلما سلم حسن فعلهم، فدل على أن تعليما قد سبق منه لهم. أما هنا حديث عائشة أن هذا التعليم كان في الصلاة فلم يسبق لهم تعليمهم ذلك. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. هذه رواية فيها فوائد عظيمة، منها جواز إشارة الإمام للمأمومين إذا لم يفهموا بدون أن يتكلم. مثلا الإمام يصلي الظهر، قرأ السجدة، قال الله أكبر، راح السجود. في بعض المأمومين ظن أن الإمام أخطأ ونسي الركوع فقال سبحان الله فيشير إليهم هكذا ليسجدوا، فيفهموا أنه مدرك وأنه قاصد. الإشارة ما هي منسوخة، يجوز للإمام أن يشير للمأمومين بما يريد لما فيه مصلحة الصلاة. فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، يعني جميع المأمومين. طبعا هذا المقصود عند حتى الحنابلة الذين يقولون أنها غير منسوخة، يقولون هذا خاص بالإمام الراتب، هذا خاص بإيش؟ بالإمام الراتب. وفي رواية عند بعض الحنابلة أنها خاصة بالحاكم. ليش؟ لتعليل حديث جابر: إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم مع ملوكهم. طيب إذا كان الإمام ما هو ملك إذا لا يدخل في هذا الحديث، واضح هذا والتعليل ولا لا؟ نعم. طبعا هذا إذا قلنا أنها غير منسوخ. وأما حديث جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، يعني من مرضه من ضعفه ما كان يستطيع يرفع صوته، فكان أبو بكر يسمع. فالتسميع سنة، لكن متى؟ إذا كان صوت الإمام لا يسمع، مثلا قطع الكهرباء، صوت الإمام لا يصل إلى المصلين في الخلف، لا بأس أن أحد يردد وراءه. قال: وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما. فيه جواز الالتفات بالرأس للمصلي، وهذه لا تبطل الصلاة اتفاقا. ما الذي يبطل الصلاة؟ الذي يبطل الصلاة الالتفات بالصدر عن القبلة، يعني أنا أصلي بالناس هكذا ونظرت إلى المصلين، هذه لا تبطل الصلاة. لكن لو فعلت هكذا بحيث أصبح صدري ليس إلى القبلة، الصلاة باطلة. واضح الفرق؟ قال: فالتفت، هنا يقول فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا. لما رأهم قياما أشار إليهم هكذا، يعني يقعدوا. قال: فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا، يعني قبل قليل، لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، يعني اقتدوا بهم، إن صلى قائما فصلوا قياما. فصلوا، فصلوا الصواب بالضم، أنا كان عندي بالفتح، كيف عندكم؟ لا، فصلوا بالضم هو الصواب، اللي بالفتح يصلحها. إن صلى قائما فصلوا قياما، فعل أمر، لأن صلوا ماضي، ترى هو لا يريد الماضي، هو يريد الأمر صلى الله عليه وسلم. وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، في الموضعين بالضم، فصلوا قعودا. لأنك لو خليته بالماضي كأنه خبر عن ملوك فارس والروم، سمع فارس والروم ما يصلون. إن صلى قائما، إذن كلمة اهتموا بأئمتكم، يعني لو قلنا أنها ليست بمنسوخة فهي خاصة بالحكام إذا صلوا بالناس. ثم أورد رحمه الله حديث جابر من طريق آخر، وفيه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، ثم ذكر نحو حديث الليل. ثم ورد حديث أبي هريرة، وهو مشابه للحديث السابق، وفيه: إنما الإمام ليؤتم به، يعني إنما مقصد وضع الإمام، أو إنما جعل الإمام، إنما من مقاصد الشريعة في تعيين الإمام في الصلاة ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. كلمة لا تختلفوا عليه أخذ من هذه العبارة الشيخ المحدث الألباني رحمة الله عليه، أخذ منها فائدة عليها كثير من السلف، عليها كثير من السلف، وهي أن الإمام إذا كان يترك بعض السنن والواجبات وجب ترك السنن والواجبات حتى لا يظهر الخلاف. ولهذا الشافعي لما صلى خلف محمد بن الحسن ما جهر بآمين، ولما صلى بهم صلى بهم الشافعي، وكان من قوله القنوت في الفجر كما تعلمون، ما قنت بهم الفجر احتراما لرأي شيخه محمد بن الحسن. فكان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول: إذا كان الإمام لا يرفع يديه في الصلاة لا ترفع يديك، إذا كان الإمام مسدل تسدل، إذا كان الإمام ما يقول آمين لا تقول آمين، من أين أخذه؟ من عبارة فلا تختلفوا عليه. لا تختلفوا عليه ما هو مقصود فقط في الأقوال في الأفعال، لا، يشمل الأقوال والأفعال. يعني ما يصير هو يقول سمع الله لمن حمد أنت تقول الله أكبر، ما يصير هو يقول الله أكبر أنت تقول سمع الله لمن حمد، ما يصير هو يركع أنت واقف، هو يرفع رأسه من السجود وأنت للحين ساجد مثل هذا المقصود. وهذا استدلال قوي ينبغي العمل به لتأليف القلوب. ليس من السنة، ليس من السنة أنك تصر على السنة فتوجد اختلاف في الأمة، الاختلاف شر. الإنسان العاقل يقدم ماذا؟ يقدم السنة ولا يقدم الواجب؟ أجيب، الواجب هو اجتماع الكلمة. طيب لماذا بعض الناس حتى وصل الأمر في بعض البلدان للتعارك بين الإمام وبين المأمومين؟ لما تبحث لو كانت هذه المعركة إذا صح التعبير على قضية توحيد وبدعة قلنا ما يخالف الإنسان يتحمل الضرب عشان التوحيد والبدعة، لكن في النهاية لما تبحث القضية صار على كلمة آمين، قضية صارت على كلمة رفع اليدين. لا يا أخي، أنت تركت مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية. فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يفهم من صنيع الإمام مسلم، وهو كما ذكرت لكم قول بعض السلف، وهو قول الإمام أبو داود السجستاني من المحدثين وشيخه البخاري، عفوا شيخه الإمام أحمد، ومذهب عدة من السلف، أن القعود خلف الإمام إذا صلى قاعدا غير منسوخ، وهذا يفهم من صنيع الإمام مسلم، فإنه لم يورد الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى آخر صلاة صلى قاعدا وصلى الناس خلفه قياما، خلافا للبخاري، فإنه يفهم من صنيع البخاري أنه يرى نسخ ذلك كما هو قول الجمهور. أورد رحمه الله حديث أنس من طريق الشيخ يحيى بن يحيى، مر ذكره قتيبة، مر ذكره بكر بن أبي شيبة، هو الإمام عبد الله بن أبي شيبة الكوفي الإمام العلم المعروف صاحب المصنف، وعمر الناقد هو الإمام العلم المعروف البغدادي، وزهير بن حرب أبو خيثمة البغدادي النسائي الأصل، وأبو كريب هو أبو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب. هؤلاء الستة كلهم شيوخ الإمام مسلم، كلهم رأوا الحديث عن سفيان. من هو سفيان؟ بينه أبو بكر ابن أبي شيبة، قال حدثنا سفيان ابن عيينة المكي أبو عبد الله الإمام العلم المعروف. أيهم تقدمون، سفيان ولا شعبة؟ شعبة، جيد. أيهم تقدمون، سفيان ولا اللوزاعي؟ سفيان، أحسنت، خلاص أرحتوني. قيل لأحد السلف أتقدم سفيانا أم الأوزاعي؟ قال ويحك، وما الأوزاعي عند سفيان؟ مع أنه الأوزاعي إمام. قال لما تقول هذا؟ قال أما علمت أنه بلغني أنه تولى كذا وكذا وكذا، ولم يتولى سفيان شيء. ترى السلف كانوا يرون تولي الولايات عند الأئمة يرونه التهمة، يبتعدون عن المناصب لله درهم. أئمة الدنيا ما هم أئمة الدين، ما هم أئمة الدنيا. يقول عن الزهري، مر ذكره، عن أنس بن مالك، أنس بن مالك النجاري الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى إسنادا آخر لحديث أنس من طريق شيخ قتيبة بن سعيد، مر ذكره، قال حدثنا ليث، وهو الليث بن سعد المصري، الليث بن سعد المصري حاء تحويل من إسناد إلى إسناد. قال محمد وحدثنا محمد بن رمح وهو محمد بن رمح من المهاجر, محمد بن رمح من المهاجر المصري. قال أخبرنا الليث وهو مصري عن ابن شهاب المدني عن أنس بن مالك مر ذكرهم. ثم قال حدثني حرملة بن يحيى مر ذكره, قال أخبرني البواب مر ذكره, قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك مر ذكرهم. الإسناد اللي بعدها قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد ابن أبي عمر العدني, محمد ابن أبي عمر العدني البغدادي. قال حدثنا معن ابن عيسى وهو الكوفي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة مر ذكره, عن الزوري عن أنس مر ذكره. الإسناد اللي بعده قال حدثنا عبد بن حميد وهو الإمام العلم المعروف عبد بن حميد الكشي أو صاحب المسند, يقال له كشي ويقال له الكسي نسبة إلى منطقة اسمها كس أو كش الله أعلم. طبعا كس بالفارسية معناه الشخص, والكش لا أعلم الآن لا أذكر شو معنى الكش, ممكن مأخوذة من كشت كاري يعني الزراعة الله أعلم. قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس مر ذكرهم. ثم أورد إسناد آخر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيب مر ذكره, قال حدثنا عبد بن سليمان عبدة بن سليمان نعم, قال حدثنا عبدة ابن سليمان وهو عبدة ابن سليمان الكلابي الكوفي, عبد ابن سليمان الكلابي الكوفي عن هشام عن أبي عن عائشة, وهو هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام. وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام مدني لكن في آخر عمره حدث بالكوفة. ولا بد أنت طالب حديث أن تعلم أن روايات هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة المدنية أقوى من روايات هشام عن أبيه عن عائشة لما حدث في الكوفة, لأنه حصل كما يقال في حفظه شيء, لكن إذا كان الحديث في الصحيحين فقد جاوز القنطرة وانتهت المشكلة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في الثلاثة في السابع منهم. عن عائشة الصديقة بنت الصديق أم عبد الله رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم, أفقه نساء العالمين وأكثرهن رواية ودراية, وهي أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد حديث جابر من طريق شيخ أبو الربيع الزهراني, قال أبو الربيع الزهراني ما مر ذكره وهو سليمان بن داود العتكي, سليمان بن داود العتكي البصري البغدادي, سليمان بن داود العتكي البصري البغدادي. قال حدثنا حماد وهو ابن زيد, حماد بن زيد بن درهم البصري حا, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره وأبو كريب مر ذكره, قال حدثنا ابن نمير. طبعا هنا لما أبو بكر وأبو كريب يقول ابن نمير فالمقصود الوالد اللي هو عبد الله بن نمير, أما لو قال الإمام مسلم حدثني ابن نمير فالمقصود الابن محمد بن عبد الله بن نمير, لا ننسى هذا. لذلك قال بعده مباشرة الإمام مسلم وحدثنا ابن نمير. اللي ما يعرف هذا الفرق يشكل عليه يقول شون هذولاك قالوا ابن نمير وهذا قال لا, ابن نمير الأول هو الوالد وابن نمير الثاني هو الابن. قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. ثم أورد حديث جابر من طريق شيخه قتيبة بن سعيد مر ذكره, قال حدثنا الليث مر ذكره, قال حدثنا محمد بن الرمح ابن المهاجر مر ذكره, قال أخبرنا الليث مر ذكره عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما. وأبو الزبير هو محمد ابن مسلم, محمد ابن مسلم ابن تدرس, محمد ابن مسلم ابن تدرس القرشي مولاهم المكي, محمد بن مسلم ابن تدرس القرشي مولاهم المكي عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري النجاري أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد إسنادا آخر لحديث جابر, قال حدثنا يحيى ابن يحيى مر ذكره، قال أخبرنا حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي وهو الكوفي، حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي، عن أبيه يعني عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي الكوفي، أبوه عبد الرحمن ابن حميد، يعني الولد مسمى على جده حميد بن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي، عن أبي الزبير مر ذكره، عن جابر مر ذكره أيضا. ثم أورد حديث أبي هريرة من طريق شيخه قتيبة بن سعيد مر ذكره، قال حدثنا المغيرة الحزامي مر ذكره، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مر ذكرهم أيضا. ثم أورد حديث أبي هريرة إسنادا آخر، قال حدثنا محمد بن رافع ومر ذكره وهو النيسابوري الإمام البغدادي الحافظ المعروف، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، كلهم مر ذكرهم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح. في تنبيهين، التنبيه الأول من أخوكم فهد، وين فهد؟ قول الفائدة، عطنا الفائدة، جزاك الله خير. شكر الله لكل من نبهنا على شيء. نعم، ما يصحح حديث زيادة اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم، إيه صحها. طيب إيه، إذن هذه الفائدة الأولى. أخوكم فهد يقول أن ما ذكرته أنا يعني في المجلس السابق من أن زيادة اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إن زيادة إبراهيم صححها الشيخ الألباني من طريقين، ولكن كما ذكرت لكم هي ليست في الصحيحين. نعم، بس خلاص، ما دام ثبت في البخاري ما لنا كلام، الحمد لله. نرجع، ما دام الرواية ثبتت في البخاري ما لنا كلام، خلاص. إذن يجوز أنك تقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ما في إشكال. طيب، تنبيه ثاني ذكر أخوكم خالد البكر ما جاء اليوم، وهو أن النووي رحمه الله نقل اتفاق السلف على أن الإنسان لو اقتصر على كلمة اللهم صل على محمد صحت صلاته، إلا قال في رواية شاذة عن بعض فقهاء الشافعية بأن الصلاة باطلة. هذه فائدة ثانية. الآن نفتح الأسئلة، تفضل. أي إذا كان الإمام لا يقبض لا تقبض. من لا يرى إيش؟ الجمهور، جمهور الأئمة لا يرون القبض بعد الرفع من الركوع، رواية الإمام أحمد. نعم، وهي رواية صحيحة، رواية صحيحة. سئل الإمام أحمد عن الرجل إذا قام قال يقبض يديه، قال لا بأس. نعم، تأمين النساء، النساء إن كنا في مفردهن لا بأس برفعهن الصوت، إذا كنا في مفردهن لا بأس برفعهن الصوت إذا كان الرجال لا يسمعهن، أما إذا كنا قريبين من مصلى أو من صفوف الرجال فلا يرفعن أصواتهم. نعم، في الدرس أول شيء عندنا أسئلة في الدرس، عندك سؤال في الدرس؟ تفضل. إذا بدأ الإمام وقال أنت تقول واضح؟ نعم، تفضل. نعم، هذا السؤال وجيه والله. أخوكم عبد الرحمن يقول إذا كان الإمام يستطيع القيام ويستطيع الركوع لكن ما يستطيع السجود، فالمأمومون يسجدون إجماعا. إذا كان الإمام يستطيع القيام لكن يومي في الركوع إيمان، فالمأمومون إجماعا يجب عليه من يركع، وإنما كره القيام لأجل مشابهة فارس والروم فقط، وأما كونهم يركعون ويسجدون وهو يشير هذا ما فيه مشابهة. نعم، تفضل. نعم، أما المنفرد يقول سمع الله لمن حمد اتفاقا، هذا ما فيه إشكال. طيب، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، متى يقول المأموم ربنا ولك الحمد؟ متى؟ هذا السؤال مهم. إذا بدأ الإمام بالتسميع يبدأ الإمام المأموم بالتحميد، فالإمام مجرد ما أن يقول سمع الله مباشرة أنت تقول ربنا ولك الحمد. هذا معنى الموافقة، معنى المتابعة. نعم تفضل. هذه مسألة ثانية، مسألة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف الناس حتى ينصرف الإمام، هذا حديث عائشة وغيره وغيرها. ما المقصود بالانصراف؟ المقصود بالانصراف الالتفات، إذن ينصرف من القبلة إليهم، متى ما انصرف من القبلة إليهم جاز لهم الانصراف، لكن سنة هذه. ولذلك ينبغي أن يكون الإمام فقيه يلتفت بسرعة حتى لا يفوت على الناس هذه السنة. نعم تفضل محمد. صرف النظر أن الإنسان إذا قام في الصلاة في أثناء القيام ينبغي أن يكون نظره في مكان السجود، فإذا التفت بنظره يمنة أو يسرى هذا يعني مكروه، أو أغمض عينيه هذا مكروه، أما الالتفات يكون بالرأس. نعم القول بأن تكبيرات الانتقال ينبغي أن تستوعب كل الفعل قول لا أصل له، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر هذا الشيخ الألباني في صفة الصلاة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر قبل البدء بالفعل، وكان يكبر مع الفعل، وكان يكبر بعد أن ينتهي من الفعل أو قرب أن ينتهي من الفعل، كلها واردة عن النبي عليه الصلاة. ليش هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف لمراعاة أحوال الناس. فأنت إذا علمت أن الناس عندك متعلمين وفهمين ما يسبقون افعل الذي قلته، لكن إذا علمت أن الناس لا والله ما هم راضين يفهمون فما يصير تدخلهم في الحرج. نعم أبو عبد الله سؤال ثاني. لا شاورت في الصلاة ما في بأس، المشاورة في الصلاة مثلا أشارت إليك أنه لا، أو أشارت إليك النعم، هذه ما تبطل الصلاة سواء كان فرض ولا نافل. أما أنها تسلم عشان تجاوبك لا، لا تترك الصلاة، إنما تتعجل في الصلاة فقط. نعم سؤال وجيه، يقول إنما جعل الإمام ليتم به، ليش أخرجنا أنه لو كان يومئ في السجود فلماذا لا نومئ في السجود؟ هذا قول وجيه، إنما جعل الإمام ليتم به يعني في الواجبات والمندوبات، ما في اهتمام بالمأموم إذا ترك الأركان. أفرض أن الإمام ترك ركعة من الصلاة، نترك ركعة من الصلاة؟ زاد ركعة في الصلاة نزيد؟ ما ركع ما نركع؟ فدل على أن المقصود أن هذا الحصر منصب في الواجبات والمندوبات فقط. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت